الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقد كنا في الدرس الماضي في الكلام على أن استشعار العبد لنعمة الله جل وعلا سبب لتحمله الصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة. ومن ذلك محبة الله سبحانه وتعالى، فإن العبد إذا أحب الله سهل عليه طاعة الله جل وعلا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فكل شيء له برهان ودليل، ولو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي. فسيدعي محبة الله قوم كثر، ولكن إذا طولبوا بالبراهين ما يثبت منهم إلا من أتى ببرهان لا بد منه، وهو صدق الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا ثبت البرهان واتضحت أدلته وبراهينه وظهرت معالمه، كان حبك لله صادقا، ثم يأتي التعويض والمقابلة بأن يحبك الله عز وجل. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ومن يتتبع قصص التاريخ والعشاق وما عندهم من الهيام والجنون، يجد أن أحدهم يتجاوز غابات الليوث الضارية ليصل إلى بلاد معشوقته، وغابات الحيات التي تأخذ العقول لو رآها، ويتجاوز ويتحمل الصبر على ذلك كله. وكم يتحمل من أحب التجارة المشقة في تحصيل الأموال ويحصل في ذلك الأسفار، ومفارقة الأهل والأوطان وسهر الليالي والهم والغم واحتمال كلام الناس الذين يشتري منهم أو يشترون منه، ربما سمع منهم الأذية والسب واللعن والكذب والمغالطة وغير ذلك، وهو يصبر على ذلك كله من أجل المال. وكم من الناس يتحملون الصبر لأعمال يدخلون بها جهنم، ويصبرون لتتحقق لهم ومآلهم فيها إلى نار جهنم. فلهذا فإن العاقل يتحمل الصعاب لتتحقق فيه طاعة الله، لينال محبة الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. بعدها مباشرة قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فلهذا من كان يريد محبة الله فلا بد أن يكون متحملا للصبر، ومحبة الله تدفعه إلى هذا كله. يرى أن من السهل عليه أن يعمل الأعمال الصالحة، من السهل عليه أن يترك المعاصي لأنه يحب الله. إذن محبة الله التي في قلبه دفعته إلى مرتبة على مستوى تلك المحبة، دفعته تلك المحبة إلى فعل طاعات وترك المعاصي، وصل إليها. هذه الطاعات التي أوجدتها المحبة أوجدت له محبة أخرى قوية، حب الله في قلبه. تدفعه هذه المحبة الأخرى التي أكبر مما كان في قلبه من المحبة إلى طاعات أكثر، فلا يزال يترقى في درجات الصلاح والتقى، وأصبح من السهل عليه تجشم الصعاب وهو يترقى في درجات الصلاح حتى يصل إلى حيث ما شاء الله، ربما وصل إلى مراتب الصديقين. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مرض موته وجد في نفسه خفة، فخرج يهادى بين اثنين، علي بن أبي طالب والفضل بن العباس، حتى وصل إلى الصف، وكانت قدماه تخطان، بمعنى ما استطاع أن ينصب قدميه، بل كانت قدماه تخطان في الأرض. هذه الخفة التي وجدها، هذا بباعث الصفات التي يذكرها هنا ابن القيم كلها، بصفة المحبة، بصفة شعور نعمة الله وإحسانه، غير ذلك. منها أنه يحب الله، وكان هذا موجودا في الصحابة أيضا. قال إن كان أحدنا أو إن كان الرجل ليهادى بين اثنين حتى يقام في الصف، يعني من شدة المرض. فهذا موجود في غير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قد يقول قائل منزلة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عظيمة، لكن قد وجد في من دونه، وجد في الصحابة رضي الله عنهم. ومر بنا في قصة الأعمش والشعبي عشرات السنين لم تفتهما تكبيرة الإحرام ولم يفتهما الصف الأول، وما رؤي أنه قضى ركعة قط. هذا الشخص ما يحصل عنده كسل ولا فتور ولا مرض ولا جوع ولا شيء، لا بد أن يحصل له، لكنه بباعث ما في قلبه من محبة الله جل وعلا يندفع ولا يتأخر ويغض الطرف عن الحال التي هو عليها، وما عنده من كسل طارئ أو غير ذلك يتجشم ذلك كله ويتغلب عليه ويأتي إلى المسجد لأداء الصلاة. وهكذا بارك الله فيكم ما يحصل من الصدقات والبر، ربما تصدق أحدهم بطعامه وطعام أهله وأولاده، كما في قصة الصحابي الذي أمر زوجته أن تعلل الصبية حتى يناموا بدون عشاء، والحديث معروف لديكم. وهكذا بارك الله فيكم تجد في قصصهم تحمل المشقة، الذي يقولون يحج كل عام والذي يصوم يوما ويفطر يوما والذي لا يترك القيام طوال العام والذي لا يترك تلاوة القرآن والذي يسافر في طلب العلم والذي يقطع الشهور والسنين في طلب العلم والذي يتنقل من غزوة إلى أخرى في الفتوحات الإسلامية والذي يحج عاما ويغزو عاما. ما جاء هذا إلا لوجود محبة الله جل وعلا. هل يكون هذا مثل الذي تظل تتصارع معه من أجل صلاة الجماعة وأن يحافظ على السنن الرواتب وأن يعني يكون له الثبات على الخير والعمل به؟ لاحظ الفارق، يعني بعض الناس لا يكمل له اليوم في صلاة الجماعة، لا يكمل له اليوم في صلاة الجماعة، دع عنك ما هو أكبر من ذلك، فأين محبته لله عز وجل؟ هل قصر الله معك؟ هل أنقص الله من رزقك؟ هل أنقص من عافيتك؟ كل شيء معك بالزائد. نعم، عافية الأبدان والطعام والشراب والعقل والأمن وغير ذلك، هذه النعم احمد ربك عليها. أين المكافأة؟ أين استشعار حق الله عز وجل عليك؟ لن تستطيع أن تكافئ الله، لكن استجب لما أمرك، اشكر نعم الله، والشكر يكون بالقول ويكون بالفعل ويكون بالقلب. فما يحصل من شكر لله بلسانك ومن ذكر لله بلسانك وتلاوة القرآن هذا شكر، وما كان من عمل بجوارحك من صلاة الفرائض والنوافل والصيام وغير ذلك فهذا اعتراف لله عز وجل بالفضل وشكر له، وما كان في القلب من إخلاص وإيمان ورضا وتوكل ومحبة وغير ذلك فهذا من شكر الله عز وجل بالقلب. قال الله تعالى: اعملوا آل داود شكرا، يعني اعملوا أعمالا تكون شكرا لله، دل على أن الشكر يخرج عن اللسان، لم يبقى في اللسان فقط بل حتى في الأعمال، والأعمال تشمل أعمال اللسان والجوارح والقلب، أي أعمال القلب والجوارح. وكما قال القائل: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. لو قلنا له: ما الذي حصل في ضمير المحجب؟ يقول: أنا مسرور منهم، راضي عنهم، شاكر لهم، أحبهم، أحترمهم. هذه كلها بارك الله فيك تعامل بها مع الله عز وجل. عظم الله، أخلص لله، أشكر الله، توكل على الله، كل هذه أعمال في يعني كل هذه في القلب تكون محبة لله عز وجل. نعم. ومما ذكره ابن القيم وهو الرابع قال: مشهد الغضب والانتقام. قال: فإن الرب تعالى إذا تمادى العبد في معصيته غضب، وإذا غضب لم يقم لغضبه شيء، فضلا عن هذا العبد الضعيف. يعني لن تقوم لهذا الغضب الجبال ولا السماوات ولا الأرض ولا البحار، لا يقوم لغضب الله شيء. يعني وأنت تخاف من غضب الله، تخاف من غضب الله، لو حصل أن الله غضب على العبد حلت به كل مصيبة. لا تأمن على حياتك ولا على بدنك ولا على مالك ولا على عقلك إذا غضب الله، لا تأمن. نعم. أصبحت مثل الصيد أمام النبال، توقع أي كارثة. نعم، توقع أي مصيبة. وما تدري كيف ستكون عقوبة الله. قد يبتلي الله أناسا ويعاقبهم بعمل الأعين أو بالصمم أو بالبكم أو بالشلل أو بأمراض في الأمعاء أو العروق أو القلب أو العصب أو العظام، ما تدري من أي ناحية تؤتى. وقد يفسد الله عليك تجارتك. سمعت رجلا يقص حكاية، قال: كنت أتكلم مع شخص ثري، قال: بيني وبينه صداقة، وأنا أنصحه أن يشكر الله عز وجل، وما عندك ضمان أن تجارتك هذه تذهب وأن تبتلى. كان يقول: من أين يأتي الفقر؟ كيف يجي الفقر؟ قال: والله مرت الأيام والآن أعطيه من زكاة مالي، ذهبت تجارته، ما درى من أين أتي، ذابت تجارته كما تذوب الملحة في الماء. قال: الآن والله أعطيه من زكاة مالي. فلاحظ إلى أي حد وصل حاله. لو مات كان أخف عليه، يموت وهو ميسور الحال، لكن أخذ الله ماله وهو ينظر، وأصبح فقيرا ينتظر صدقة المتصدقين. لهذا يقول الله عز وجل: وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. فالله عز وجل يرسل من شاء من جنوده، وجنود الله لا يحصيها إلا هو. الأمراض والأوجاع والأوبئة والهوام والحشرات والرياح وتسليط بعض الناس بعضهم على بعض، كل ذلك من تجنيد الله عز وجل، كل ذلك من تجنيد الله عز وجل. بعض الناس يستنكر، كيف تقول عن هذه الأشياء من جنود الله وهي تفنى وتتلف وجنود الله لا يقف أمامه شيء؟ يا أخي، جندي من جنود الله أنهى مهمته، أنهى مهمته، يزيله الله، يذهب، انتهى، أرسله الله، انتهت مهمته. وقد يبتلى جنود الله كما حصل للمسلمين في أحد وحنين. فعلى كل حال، أنت يا عبد الله، أنت أيها العالم، أيها الداعي إلى الله، جندي من جنود الله، وقد يحصل لك، قد يحصل لك من العوائق والمنقصات، وتنهزم في هذا المكان وتنتصر في هذا المكان، وأنت جندي من جنود الله، من أحسن جنود الله. نعم، فلهذا بارك الله فيكم، العبد أمام جنود الله، أمام خلق الله، يسلط على العاصي ما يشاء، يسلط على العاصي ما يشاء. فلهذا إذا كان الإنسان في معصية الله لا يأمن غضب الله. ربما يقوم طفل من أطفالك يشل الكاس الشاهي حارا ويصب عليك، وإذا بك الدهانات والعلاجات والمستشفى، هذا الولد جندي من جنود الله، عاقبك الله به. قد يقوم الواحد يلبس ثوبه وعجل معين تدخل إصبعه في عينه، دق إصبعه بعينه ويلبس الثوب، وربما احتاج إلى المستشفى، وربما لو كبر الأمر يحتاج إلى بعض العمليات. أصبعه هذه جندي من جنود الله، سلطها الله عليه، سلطها الله عليه. فلهذا العاصي وسط عقوبات الله، لو أراد الله أن يسلط الله عليه ما يشاء، ما دام أن الله قد غضب فليتوقع اللطمات، وربما كبر الله عليه العقوبة، وربما كبر الله عليه المصيبة، ما يدري إلا ويقال له: زنت ابنتك، زنت أمك، زنت زوجتك، وقع ابنك في اللواط، مصيبة، كارثة. هذه عقوبات ولطمات، ولا يأمن أن يكون سببها المعاصي، ما يدري ما سببها، ولا يدري لما ابتلاه الله بها. نعم، فلهذا بارك الله فيكم، يعلم العبد أن غضب الله عز وجل إذا حصل يتوقع لنفسه كل مصيبة وكل بلية. نعم، وقد يقع في كبائر تكون العقوبة على قدرها. قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقد يكون الذي وقع فيه أكبر من ذلك كالردة. قال الله عز وجل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. يعني لو كان محبا للآخرة ما وقع في الكفر، ولو كان وما وقع في الكفر إلا لحبه للدنيا فوقع فيما يستحق عليه ما فيما يستحق من العقوبة. صاحب الجنتين المذكور في سورة الكهف وقع في ثلاث معاصي: الافتخار بنفسه، والافتخار بقبيلته، والافتخار بماله. وصاحبه ينصحه يذكره: نعم، وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. هذا افتخاره بنفسه، وسيأتي مزيد الافتخار بنفسه. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه وقال: ما أظن، قال بدون وهكذا، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. مثل ذاك الذي قال: منين يأتي الفقر؟ ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. يقول: أنا أستحق هذا، أستحق هذه الجنات، لو لم أكن مستحقا ما أعطاني إياها، لو ذهبت لعوضني في الجنة خيرا منها، فأنا مستحق لذلك. نعم، وفي البداية قال: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. إذن افتخر بأرضه وجنته وماله، وافتخر بنفسه، وافتخر بعشيرته. في الأخير قال الله عز وجل: وأحيط بثمره. الرجل معافى في بدنه، ما حصل له شيء، جاءت العقوبة في ثمره. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها. يعني توقع أن هاتين الجنتين، واحدة على اليمين واحدة على الشمال، مد النظر هكذا وهكذا وهكذا من جميع الجهات، وإذا مشيت فيها تسمع خرير الماء والأوراق، الرياح تهزها، والعصافير والطيور والكذا، غاية في الجمال. بعدما أحيط بثمره ما في إلا غراب ينعق من زاوية، والأوراق تهز الرياح يابسة، قح قح قح، يابسة، انتهت، انتهى كل شيء، كل شيء يابس. فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها، ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. تعالوا ننظر إلى الثلاث: المزرعة ذهبت، المال ذهب، الحديقتان. نعم، قال الله: ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله. إذن وأعز نفر مشت، ما نفعوه بشيء، وما كان منتصرا حين ادعى أنه يستحق ذلك ما نفعت، لا هو نصر كما كان يدعي أنه ما أعطاه الله إلا لحبه، ولا نفعت قبيلته وعشيرته، ولا أن ماله بقي. الثلاث التي كان يفتخر بها ذهبت كلها. هذا بارك الله فيكم غضب الله جل وعلا، وأخذ الله ملكه وهو ينظر، أخذ الله ملكه وهو ينظر. قارون مثال للذي يذهب هو وماله في آن واحد، يذهب هو وماله في آن واحد. فرعون مثال للذي يذهب وملكه باقي، بلده باقي، مصر على ما هي عليه. ذهب الطغاة الظلمة هو وجنوده، ذهبوا وبقيت مصر على حالها. فانظر كيف أن الله عز وجل يرسل العقوبة؟ لا تقل العقوبات إنما هي للذين يعصيهم مثل هؤلاء، لا، كل واحد يعطيه الله عز وجل على قدر معصيته، والله قادر أن ينغص عيشتك في أقرب وقت. أحيانا يمد الواحد سفرة من أشهى المأكولات ومعه ولد صغير هناك قالب البول على الصحون كلها، انتهى كل شيء، والله ولا لقمة واحدة، ولا لقمة، انتهى. ايش اللي باقي؟ قال والله ما ندري، تلوثت الفتة والسلتة والرز واللحمة والسحاب والسلطة، الكل مشت كلها. وبعض الأطفال عندما يبون يدور البول هكذا يفعل لفة، لوث كل شيء، انتهى وقام جائعا وسفرته أمامه، وسفرته أمامه. نعم، وهكذا ربما يسقط في بعض البيوت الذي لا يزال من الخشب القديم الفار يسقط إلى وسط الأكل، فالله قادر أن ينغص عيشتك. لهذا لا تغضب الله لا بمعصية صغيرة ولا بمعصية كبيرة، ابذل جهدك أن تكون مرضيا لله. والشاهد من هذا كله أن الإنسان إذا تصور قدرة الله، إذا غضب الله كيف يصنع بعبده، سهل عليه أن يصبر على طاعة الله، وسهل عليه أن يصبر على معصية عن معصية الله فلا يقع فيها، وسهل عليه أن يصبر على أقدار الله المؤلمة. ونحن في هذا الباب العظيم أسباب الصبر، وأيضا بعد ذلك ذكر مشهد الفوت وقد كنا قرأناه وتذاكرنا بعضه، وهذا أمر مهم، وهو قال وهو ما يفوته بالمعصية من خير الدنيا والآخرة، لأن الأمور بيد الله عز وجل، يعطي من يشاء ما يشاء ويمنع من يشاء ما يشاء. طاعة الله من أسباب صلاح الدنيا في الذرية والأموال والملك. قال الله عز وجل فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم الوعاطفة، أي ولما اعتزلهم وهبنا لهم، هذا لا يزال فيها، ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. وهب له إسحاق ويعقوب بعدما اعتزلهم مكافأة على التوحيد، ثم قال ووهبنا لهم من رحمتنا كل ما تتوقعه مما تصلح به الدنيا والدين، وهب لهم، أصبحوا ملوكا تجارا في الخصب والرزق، أصبحوا في نعمة عظيمة. واحد منهم قارون توقع أن مثله قريب منه مؤمنون ما كفروا، هذا واحد طغى بماله، فالله وسع عليهم وهم من ذرية إبراهيم ممتد هذا الخير بعد إبراهيم. نعم، كما جاء في سورة البقرة وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى إلى آخره. فالله عز وجل جعل لهم الأرزاق، إبراهيم أراد أن يحاصر على
الكفار، قال في شأن مكة: وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال الله: قال ومن كفر. قال ابن كثير: أي أخلق ولا أرزق؟ يعني سيرزق الجميع ثم يعاقب من يستحق العقوبة. الشاهد أن الذي في سورة مريم أن الله عز وجل وهب لهم من رحمته، ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. رفع الله شأنهم في الدنيا الذين هم ذرية إبراهيم عليه السلام، وذلك بسبب التوحيد، فلما اعتزلهم فعلنا له كذا وكذا. فانظر إلى مكافأة الله عز وجل لك إن وحدت الله وأطعت الله. وقال الله عز وجل في شأن نوح وهو يقول لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال هود لقومه: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم تزداد قوة الأبدان. تعرفون الحديث أن المؤمن الآيات أن المؤمن يقاوم 10 ثم خفف الله إلى أنه يقاوم 2 من المشركين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال: إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإياكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإياكم منكم 1000 يغلبوا 2000. يعني ما يكون الكافر مثل المؤمن سواء، لا، المؤمن متغلب يكون مثل 2. فالكافر يكون اليوم يحتاج واحدا بجانبه حتى يكون مثل المؤمن، غدا بعدما يسلم يرتقي إلى مرتبة المؤمن أصبح مثل 2 من الكفار، يعني تخلص من أنه أنزل بدرجتين إلى أن يصير 4 بدرجتين، أصبح في 4 درجات مما كان عليه. نعم، من درجتين تحت الصفر إلى درجتين فوق الصفر رفعه الله عز وجل بسبب أنه أسلم وآمن بالله عز وجل، فتظهر القوة حتى على الأبدان بسبب توحيده لله عز وجل. فلهذا العاصي يفوت على نفسه من الخير الشيء الكثير. نقف عند هذا، والحمد لله رب العالمين.